الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 51 من مجالس قراءتنا في تفسير القرآن العظيم ضمن قراءة الكتب المطولات، وهو الثالث في سورة النساء، حيث كنا قد وقفنا على قوله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطار. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونحن في عصر الأحد 21 من صفر عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرا فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من المال. وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية لإعادته هاهنا. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك، كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن عقبة عن محمد بن سيرين قال: نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ألا لا تغلو في صداق النساء. لا تغلو يعني أو لا تغالو، أي لا تزيد في الأسعار. ألا لا تغالو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن كان الرجل لا يبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك عنق القربة أو عنق القربة. رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء، واسمه هرم بن نسيب البصري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا الحديث صحيح كما قال الحافظ ابن أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وسكت عنه ابن كثير. طريق أخرى عن عمر قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن عن المجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صدوق النساء؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: وإنما الصدقات فيما بينهم 400 درهم، فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرف أن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال: ثم نزل فاعترضت امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على 400 درهم. قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. قال: فقال: اللهم غفرا. كل الناس يفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي. طريق أخرى. وقال ابن المنذر حدثنا إسحاق عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة ليس ذلك يا عمر, ليس ذلك لك يا عمر, إن الله يقول وأتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمت. طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع. قال زبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال قال عمر بن الخطاب, طبعا جده هو عبد الله بن الزبير, قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تزيد في مهور النساء وإن كانت بنت ذي الغصة, يعني يزيد بن الحصين الحارثي, فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفسها, هنا مكتوب في صفة النساء أي في مكان صفهن, وفي بعض الروايات فقالت امرأة من سطط النساء. أش عندك؟ لا لا يجي الحين ولا إن شاء الله, جزاك الله خير. فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس فما ذاك لك؟ قال ولما؟ قالت لأن الله قال وأتيتم إحداهن قنطارا الآية. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. ثم عمل عمر الخطاب بخلاف ما كان نهى عنه, فإن واصدق أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000 إكراما لها. وعلى ذلك كان عمل الناس فيما بعد لما فتح الله عليهم الأمصار وصارت إليهم تلك الأموال. قال الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين قال تزوج الحسن بن علي امرأة أرسل إليها بمئة جارية مع كل جارية 1,000 درهم, وهذا إسناد صحيح. وكان الحسن بن علي يمتع المطلقة من نسائه 10,000. فقالت إحداهن لما وضعت بين يديها وقد بانت من متاع قليل من حبيب مفارق. أصدق مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة شيئا كثيرا ذكرناه في التاريخ. وأصدقت فاطمة بنت الحسين بن علي 1,000,000. ومثل هذه الأشياء كانت تشتهر في زمانها, ولم يبلغنا عن أحد من أئمة تلك المدة إنكار ذلك والله أعلم. وأما مغالاة بني أمية وبني العباس وأهل دولتهم في الأصدقة فشيء عجيب وتكثير بعيد لما فيه من السرف والله أعلم. والسرف في المهر كيف يتصور؟ الخروج عن مهر المثل سرف في المهر, الخروج عن مهر المثل سرف في المهر. يعني مثلا عندنا بالكويت حطت الدولة حاطة 6,000, خلاص اللي يخرج عن هذا فإنه يعتبر قد أسرف. ولهذا قال الله منكرا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض, أي وكيف تأخذون الصداقة من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3؟ فقال الرجل يا رسول الله ما لي, يعني ما أصدقها. قال لا مال لك, إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها, وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. في سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أبي بصرة أنه تزوج امرأة بكرة في خدرها فإذا هي حبلى من الزنا, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقضى لها بالصداق وفرق بينهما وأمر بجلدها وقال الولد عبد لك, فالصداق في مقابلة البضع. ولهذا قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قال إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم وروي يعني كلمة ومجاهد وبالعالي والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي نحو ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو قوله: وختموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة. قال: وكان فيما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال له: جعلت أمتك لا تجوز له خطبة حتى يشهد أنك عبدي ورسولي. رواه ابن أبي حاتم يعني مرسلا طبعا، وهذا لا يصح رفعه. والصحيح أن الخطبة غير متوقف على الخطبة، وإنما الخطبة تصح بمجرد الإجابة والقبول والشهود. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة عن جابر رضي الله عنه في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال: حرم الله تعالى زوجات الآباء تكريمة لهم وعظاما واحتراما أن توطى من بعده، حتى إنها لا تحرم عن الإبن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو قيس يعني ابن الأسلت وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي، فقال: خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيس خطبني وهو من صالح قومه، وإنما كنت أعده ولدا فما ترى. فقال لها: ارجع إلى بيتك. قال: فنزلت: ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة في قوله: ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف على أم عبيد الله بنت ضمرة، وكانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خلف على ابنة أبي طلحة ابن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار، وكان عند أبيه خلف، وفي فاختة بن الأسود بن المطلب بن أسد، كانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها صفوان بن أمية. وقد زعم السويلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية، ولهذا قال: إلا ما قد سلف، كما قال: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة، تزوج بامرأة أبي فأولدها ابنه النضر بن كنانة ابن كنانة. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. قال: فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك، فإن أراد أنهم كانوا يعدونه نكاحا فيما بينهم. فقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين. وهكذا قال عطاء وقتادة، ولكن فيما نقله سويلي من قصة كنانة نظر، والله أعلم. وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الآية مبشع غاية التبشع، ولهذا قال تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقد قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فزاد هنا: ومقتا أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقتل ابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة، لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب للأمة، بل حقه حبه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله ومقتى أن يمقت الله عليه وساء سبيل، أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة، وفي رواية ابن عمر، وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال حدثنا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي عم أين بعثك النبي؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. مسألة. وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة، واختلفوا في من باشر بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منه لو كانت أجنبية. ونص الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة حديج الخصي مولى معاوية قال اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة فادخلها عليه مجردة وبيده قضيب، فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول نعم المتاع، لو كان له متاع أذهب بها إلى يزيد بن معاوية، ثم قال لا ادع لي ربيعة بن عمرو الجرشي وكان فقيها، فلما دخل عليه قال إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك وإني أردت أن أبعث بها لا يزيد، فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له، ثم قال نعم ما رأيت، ثم قال ادع لي عبد الله بن مسعدة الفزاري، فدعوته وكان آدم شديد الأدمة، فقال دونك هذه بيض بها ولدك، قال وكان عبد الله بن مسعدة هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته، ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا مسألة إن الأب إذا رأى عورة امرأة أجنبية أو ملك امرأة أجنبية أو تسرى بامرأة أو تزوج امرأة، قضية إذا تزوج أو تسرى أو ملك ودخل هذا بالإجماع ليس للابن أن يتزوجه، والعكس أيضا صحيح بالإجماع، وإنما الخلاف فيما لو رأى امرأة أجنبية ونظر إليها وإلى مفاتنها بشهوة، كان يكون رأى مثلا ثديا أو رأى عورتها أو زنى بها، هل يجوز للابن أن يتزوجها هنا وهو لا يعلم؟ الصحيح أنه لا يجوز، وهذا القول ليس من مفردات مذهب الحنابلة، هو قول عند الحنابلة وهو المذهب عند الحنفية، بل عند الحنفية أن الأب لو نظر بشهوة، هذه شوية يعني فيها مبالغة لكن هذا المذهب عندهم، أن الأب لو نظر بشهوة إلى زوجة ابنه أنها تطلق عليه، والعكس كذلك عندهم، وهذا كله حفظا للحرمات. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان عفوا غفور إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبع من الرضاع ومن المحارم بالصهر، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، يعني سبع 14. وقرأ: حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. قال: وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهن النسب وهم سبع. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: وبناتكم فإنها بنت، فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم. يعني كلمة بناتكم هذه بنات جمع مضاف إلى كم الضمير، فأي شيء اسمه بنت فهي تحرم عليك. بنتك، لاحظ الآن، التي هي من صلبك، بنت ابنك، بنت ابنك هذه أيضا تحرم عليك لأنها بنت، وبنت بنتك بنت، وهكذا. سواء كانت هذه البنت بنت حرة أو بنت أمة، كانت هذه البنت بنتا شرعيا أو بنتا بالزنا، كله يحرم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وأماتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أي تحرم كما يحرم عليك أمك التي ولدت، كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعت. ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ لمسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، بالضم وبالفتح، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقال بعض الفقهاء: كل ما يحرم بالنسب يحرم من الرضاعة إلا في أربع صور. وقال بعضهم: ست صور هي مذكورة في كتب الفروع. والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك. طبعا هنا قوله وقال بعض الفقهاء إشارة إلى الخلاف الذي هو مشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والصواب كما قال الحافظ ابن كثير: والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك، كل ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب. قال: لأنه يوجد مثل بعضها من النسب، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر، فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة، ولله الحمد وبه الثقة. معنى هذا أن الحديث عام، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم اختلف الأئمة في عدد الرضاعة المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية، وهذا قول مالك، ويحكى عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري، وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضاعات، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، والمصة ولا المصتان. وفي لفظ آخر: لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان. رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور، وهو محكي عن علي وعائشة أم الفضل بن الزبير رضي الله تعالى عنهم وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك أن عبد الله بن أبي بكر أن عمرة عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات، ما معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وروى عبد الرزاق عن مامر عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها نحو ذلك. وفي حديث سالة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن ترضع سالمة مولى أبي حذيفة خمس رضعات، وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر من تريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات. وبهذا قال الشافعي وأصحابه: ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله: يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. واختلفوا هل يحرم لبن الفحل، هل يحرم لبن الفحل كما هو قول الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، أو إنما يختص الرضاعة بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف على قولين. وتحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير. والصواب أن اللبن مشترك بين المرضع وبين بعلها، وبين بعلها، واللبن للفحل وهو قول الأئمة الأربعة، ولا يلتفت إلى خلاف غيره. نعم.
وقوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل. أما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها. ولهذا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي في تزويجهن. فهذا خاص بالربائب وحدهم. وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها، لقوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشان قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه: في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قالت: هي بمنزلة الربيبة. قال: وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. وفي رواية عن قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جرج قال: أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمير الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أبا وأنكحه امرأة بالطائف، فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر فقال: انكح امها. قال: فسألت ابن عمر،
ترك سطر، أنكحها امرأة بالطائف.
بالطائف قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها، وأمها ذات مال كثير، فقال أبي: هل لك في أمها؟ قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عمر، فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس. فكتب معاوية: إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك والنساء سواها كثير، فلم ينهى ولم يأذن لي. فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مامر عن سماك بن الفضل عن رجل عن عبد الله بن زبير أنه قال: الربيبة والأم سواء، لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفي إسناده رجل مبهم لم يسم. وقال ابن جريج: أخبرنا عكرمة بن خالد أن مجاهد قال له: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، أراد بهما الدخول جميعا. فهذا القول مروي كما ترى عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن زبير ومجاهد بن جبير وابن عباس، وقد توقف فيه معاوية وذهب إليه من الشافعي الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابون ابن الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي، وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف، فرأوا أن ربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم، وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم، بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة. قال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عجرة
في سقط عندك الله ممكن وين؟ وقد روي عند بعد كلمة فيما نقله الرافعي عن العبادي، وقد روي عن ابن مسعود مثله ثم رجع عنه. قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فعجبت، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها ولدت له أولادا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام ففارقها. وقد خالف جمهور العلماء من السلف والخلف، فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة قال حدثنا عبد الوهاب عن سيدنا قتادة عن كلمة عن ابن عباس أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها أنه قال إنها مبهمة فكرهها. ثم قال وروي عن ابن مسعود وعمران بن حسن ومسروق وطاووس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزوري ونحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبع وجمهور الفقهاء قديما وحديثا ولله الحمد والمنة.
الربيبة ربائبكم اللاتي في حجر، الربيبة تحرم سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر، وهذا قول الأئمة الأربعة والفقهاء السبع، ولا يلتفت إلى خلاف شاذ. نعم.
قال رحمه الله قال ابن جرير والصواب أعني قول من قال الأم من المبهمات، لأن الله جل وعلا لم يشرط معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، غير أن في إسناده نظرا، وهو ما حدثني به المثنى قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الإبنة. ثم قال وهذا الخبر إن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. وأما قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وفي الصحيحين أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، وفي لفظ لمسلم عزة بنت أبي سفيان قال أو تحبين ذلك، قالت نعم لست لك بمخرية، وأحب من شاركني في خير أختي، قال فإن ذلك لا يحل لي، قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، قالت نعم، قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن.
نعم. فلا تعرضنا عليه
فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية البخاري إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي. فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبع جمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإن لم تكن كذلك فلا تحرم.
طيب لو قال قائل إذا كانت الربيبة تحرم حتى لو ما كانت في الحجر، فما الفائدة من ذكر الحجر؟ الفائدة فيها فائدتان، الأولى ما ذكره الحافظ ابن كثير وهو أن هذا هو الغالب عند الإنسان إذا تزوج فإن الربيبة تكون في حجره. الثانية للحث على أن تكون الربيبة في الحجر، الثانية للحث على أن تكون الربيبة في الحجر، فتربيها كما تربي بناتك. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا هشام عن ابن يوسف عن ابن جريج قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك؟ فقلت توفيت المرأة. فقال علي لها ابنة؟ قلت نعم وهي بالطائف. قال كانت في حجرك؟ قلت لا هي بالطائف. قال فانكحها. قلت فأين قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك. وهذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهي وأصحابه وحكاه أبو القاسم رافيع عن مالك رحمه الله. اختاره ابن حزم وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية أنه عرض هذا الشيخ الإمام تقي
أنه عرض هذا على الشيخ
ساقط أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم. وقال ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الأثرم عن أبي عبيدة قوله اللاتي في حجوركم قال في بيوتكم. وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر ما أحب أن أخبرهما جميعا، يريد أن أطأهما جميعا بملك اليمين وهذا منقطع. وقال سنيد بن داود في تفسيره حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس أنه قال قلت لابن عباس أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين لأن الله حرم ذلك في النكاح. قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وملك اليمين هي تبع للنكاح إلا ما روي عن عمر وابن عباس وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروى هشام عن قتادة بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح إن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبي العالية.
نعم هذه فتوى مهمة، يعني أنت إذا تزوجت امرأة وهذه المرأة لها بنت وهذه البنت متزوجة ولها بنت، فالبنت البنت يعني بنت البنت أيضا ربيبة، واضح؟ لأن بنت الربيبة ربيبة، فلا يجوز لك أن تتزوجها مهما نزلت. نعم. كما أن أم الزوج أم يحرم عليك بعد الدخول بعد العقد عليها ولو كانت أما أو جدتها أو أم أمها أو أم أبيها أو أم أم أمها أم أم أبيها وهكذا. نعم.
قال رحمه الله وقال ابن جرير وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم أو لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها مباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. وقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أي حرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا الآية. وقال ابن جريج رحمه الله سألت عطاء عن قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قال كنا نحدث والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ونزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم.
قال عطاء كنا نحدث أي من قبل شيوخنا. نعم.
التشكيل عندنا بنبل المعلوم
لا خطأ.
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الجرح ابن الحارث عن الأشعث عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات، وحلائل أبنائكم أمهات نسائكم، ثم قال وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قلت معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه. فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاع كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكي إجماعا وليس من صلبه، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقوله أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين إذا إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه، فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف، كما قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خير
خير
أحسن الله خير، فيمسك إحداهما أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة. قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبي أنه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما، ثم رواه الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه من حديث ابن لهيعة، وأخرجه أبو داود الترمذي أيضا من حديث يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أبي وهب الجيشاني قال الترمذي واسمه ديلم بن الهوشع عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه به، وفي لفظ للترمذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئتا، ثم قال الترمذي هذا حديث حسن. وقد رواه ابن ماجه أيضا بإسناد آخر فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرمين عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال إذا رجعت فطلق إحداهما. قلت فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز، ويحتمل أن يكون غيره، فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن فيروز الديلمي والله أعلم. وقال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن يحيى ابن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا يحيى بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زريق عن رزيق بن حكيم عن كثير بن مولى بن مرة عن الديلمي أنه قال قلت يا رسول الله إن تحتي أختين، قال طلق أيهما شئت. فالديلمي المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمي رضي الله عنه. قال أبو زرع الدمشقي كان يصحب عبد الملك بن مروان، والثاني هو أبو فيروز الديلمي رضي الله عنه، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبئ لعنه الله.
ولو بالتخفيف
أدول
ولو
وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عنبة أو عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه، فقال له يعني السائل يقول الله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم، فقال ابن مسعود وبعيرك مما ملكت يمينك.
ما شاء الله استدلال عجيب. نعم.
وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك. قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما، قال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأصنع ذلك، فخرج من عنده فلقي رجل
من عنده
أحسنك فخرج من عنده فلقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب قال بلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك. قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري رحمه الله في كتاب الاستذكار إنما كني قبيصة بن أذعيب عن علي بن أبي طالب لصحبته عبد الملك بن مروان، وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال أبو عمر رحمه الله: حدثني خلف بن أحمد رحمه الله قراءة عليه أن خلف بن مطرف حدثهم قال: حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن موسى بن أبي أيوب الغافقي قال: حدثني عمي إياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادا، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ فقال علي رضي الله عنه: تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناسا يقولون: بل تزوجها ثم تطأ الأخرى. فقال علي: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك ما ملكت يمينك مما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد، أو قال إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاء ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر: هذا الحديث لحلة، لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى مكة غيره لما خابت رحلته. قلت: وقد روى عن علي نحو ما تقدم عن عثمان.
يعني قوله قول أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب: هذا الحديث رحلة. ما معنى رحلة؟ أي أنه يستحق الارتحال إليه لغرابته ولفضله ولبيانه وتفصيله. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو بكر المردوي: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عباس قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كلمة علي بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب: حرمتهما آية وحلتهما آية، يعني الأختين. قال ابن عباس: يحرمهن على قرابة منهن ولا يحرمهن على قرابة منهن ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض، يعني الإماء. وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع بين أختين. فلما جاء الإسلام أنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في النكاح. ثم قال أبو عمر: روى الإمام أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن ابن مسعود أنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد، وعن ابن سيرين والشعبي مثل ذلك. قال أبو عمر رحمه الله: وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس، ولكنهم اختلف عليهم، ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب، إلا من شد عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه. وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطن، كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية، أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء. فكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم، وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها، والله المحمود.
وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها، فلا يلتفت إلى مخالفة الظاهرية. نعم.
وقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتمهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتمهن، فإن الآية نزلت في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق الأخوان سفيان هو الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصبنا نساء من سبي أو طاس، ولهن أزواج فكرهن أن نقع عليهن ولهن أزواج. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: فاستحللنا بها فروجهن. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم، ورواه النسائي عن في الحديث سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج ثلاثته من عثمان البتيع، ورواه ابن جرير من حديث أشعث ابن السواري
ابن السوار
ابن سوارة
حديث أشعث ابن السوار
أحسن عليك عن عثمان البتي، ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد به. وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن. قال: فنزلت هذه الآية في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهكذا رواه
كفوا من فهمهم العام من فهمهم العام أن المرأة المتزوجة كيف يقرب إليها، ولكن قوله إلا ما ملكت يمينكم هذا استثناء نزلت لذلك للحل، لكن هذا كله بعد الاستبراء بحيضة. ملك اليمين يجوز وطؤها بعد الاستبراء بحيضة. نعم.
وهكذا رواه مسلم وابو داود والنسائي من حديث سعيد بن ابي عروبة زاد مسلم وشعبة، ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى ثلاثتهم عن قتادة بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا اعلم ان احدا ذكر ابا علقمة في هذا الحديث الا ما ذكر همام عن قتادة كذا قال، وقد تابعه سعيد وشعبة والله اعلم. وقد روى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر، وذكر مثل حديث أبي سعيد. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج، قال: كان عبد الله يقول بيعها طلاقها. ويتلو هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: بيعها طلاقها وهو منقطع. قال: وقال سفيان الثوري عن خالد عن أبي قلامة عن ابن مسعود أنه قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. ورواه سعيد عن قتادة قال: إن أبي بن كعب وتابع بن عبد الله وابن عباس قالوا: بيعها طلاقها. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية عن خالد عن كلمة عن عباس قال: طلاق الأمة ست: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب في قوله: والمحصنات من النساء، قال: هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينه، فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك. وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. وقال عوف عن الحسن: بيع الأمة طلاقها، وبيعه طلاقها. فهذا قول هؤلاء السلف رحمهم الله، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها. واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها ونجزت عتقها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ. وقصتها مشهورة، فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح. وأن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم.
هذا هو الصواب، أن المرأة في قوله جل وعلا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت يمينكم، أن هذا خاص بالمسبيات، وأما الأمة التي تكون لا تكون مسبية وإنما اشتراها الإنسان وهي ذات زوج سواء كان زوجها حرا أو عبدا فإن الزوجية باقية، وحديث بريرة واضح في هذا. إلا إذا هي عتقت، إلا إذا هي عتقت فاختارت الفراق فالأمر لها إذا كان زوجها عبدا. نعم.
قال رحمه الله: وقد قيل المراد بقوله والمحصنات من النساء يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحد أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا. حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاووس وغيرهما. وقال عمر وعبيدة: والمحصنات من النساء ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم.
الظاهر أنه عبيد
السلام.
نعم.
وقوله كتاب الله عليكم أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه. وقد قال عبيدة وعطاء والسدي في قوله كتاب الله عليكم يعني الأربع، وقال إبراهيم كتاب الله عليكم يعني ما حرم عليكم. وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما عدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال، قاله عطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي وأحل لكم ما وراء ذلكم ما دون الأربع، وهذا بعيد، والصحيح قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما ملكت أيمانكم، وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين. وقول من قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، وقوله أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو سراري ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال محصنين غير مسافحين. وقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابل ذلك، كقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام. وفي صحيح مسلم عن ربيع بن سبرة ابن معبد الجهني عن أبيه أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله عز وجل قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حجة الوداع، وله ألفاظ موضع وكتاب الأحكام. وقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجوع. وقال السدي إن شاء أرضاها بعد الفريضة الأولى يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما، فقال أتمتع منك أيضا بكذا وكذا، فازداد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة، وهو قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال السدي فإن انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث، فلا يرث واحد منهما صاحبه. ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي إذا فرضت لها صداقا فبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتبر بن سليمان عن أبي أنه قال زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ. واختار هذا القول ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، والتراضي أن يوفيها صداقة ثم يخبرها، ويعنى في المقام أو في الفراق. وقوله إن الله كان عليما حكيما مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات العظيمة.
ما حرم ولا أحل ما أحل إلا بناء على العلم العظيم والحكم البالغة التي ربما لا تدرك إلا بعض حكمها ولا تعلم المصالح في تحليل ما عدا هذه ولا المفاسد، لذلك حرم الله هذه. فختم الآية بالعليم الحكيم من أنسب ما يكون. نعم.
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فريضة وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم. يقول تعالى ومن لم يجد طولا أي ساعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر. وقال ابن وهب أخبرني عبد الجبار عن ربيعة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات قال ربيعة الطول الهوى وينكح الأمة يعني إذا كان هواه فيها. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم شرع يشنع على هذا القول ويرده فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات التي يملكهن المؤمنون، ولهذا قال من فتياتكم المؤمنات. قال ابن عباس وغيره فلينكح من إماء المؤمنين وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان. ثم اعترض بقوله والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور، ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه كما جاء في الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن موالي فهو عاهر أي زان. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
إن كان مالك الأمة امرأة، طيب من يزوج هذه الأمة؟ يزوجها من يزوج سيدتها أبوها إن كان موجودا أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها أو أخوها وهكذا. نعم.
وقوله وآتوهن أجورهن بالمعروف أي وادفعوا مهورهن بالمعروف أي عن طيب نفس منكم ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. وقوله محصنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه، ولهذا قال غير مسافحات وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. وقوله ولا متخذات أخدان قال ابن عباس المسافحات هن الزواني المعالنات يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة، ومتخذات أخدان يعني أخلاء. وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد وشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاسم بن حيان والسدي قالوا أخلاء. وقال الحسن البصري يعني الصديق. وقال الضحاك أيضا ولا متخذات أخدان ذات الخليل الواحد المسيس المقرة به، نهى الله عز وجل عن ذلك يعني عن تزويجها ما دامت كذلك. وقوله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب. اختلف القراء في أحصن، فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسمى فاعله، وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم، ثم قيل معنى القراءتين واحد. واختلفوا على قولين، أحدهما أن المراد بالإحصان هنا الإسلام. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود بن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزير بن حبيش وسعيد بن جبير والعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي، وروي نحو وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع. وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى وفي رواية الربيع قال وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي قال حدثنا أبي عن أبي عن أبي حمزة عن جابر عن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أحصن قال إحصانها إسلامها وعفافها. وقال المراد به ها هنا التزويج. قال وقال علي أجلدوهن. ثم قال ابن أبي حاتم وهو حديث منكر قلت وفي إسنادي ضعف ومنهم من لم يسمى ومثله لا تقوم به حجة. وقال القاسم وسالم إحصاؤها إحصانها إسلامها وعفافها. وقيل المراد به هاهنا التزويج وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحكم ابن عبد الحكم عنه وقد رواه ليث بن أبي سليم.
الصواب في كتابه الإفصاح لأن كتاب أبو علي الطبري اسمه الإفصاح. نعم
نعم. وقد رواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال إحصان الأمة أن ينكح الحر وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس. رواهما ابن جرير في تفسيره وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي. وقيل معنى القراءتين متباين، فمن قرأ أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج، ومن قرأ أحصن بفتحها فمراده الإسلام. اختاره الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسيره وقرره ونصره. والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ها هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في فتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجنا كما فسره ابن عباس ومن تبعه. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة مزوجة أو بكرة، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك، فأما الجمهور فقالوا لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت تركها حتى تماثل. وعند عبد الله بن أحمد
حتى تماثل يعني حتى تتشافى. نعم.
وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه فإذا تعالت من نفسها حدها
من نفاسها
أحسن النسخة عندنا هكذا
ما تصح
فإذا تعالت من نفاسها حدها 50 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، ولمسلم إذا زنت ثلاثا فليبعها في الرابعة. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش عن ابن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. الجواب الثاني جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه، وعمدتهم مفهوم الآية وهو من مفاهيم الشرط، وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم. حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن
ولم تحصن
قال إن زنت فحدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. أخرجه في صحيحين عند مسلم. قال ابن شهاب الضفير الحبل. قالوا فلم يوقت في هذا الحديث أعدد كما وقت في المحصنة بنصف ما على المحصنات من العذاب، فوجب الجمع بين آياتي والحديث بذلك والله أعلم. وأصرح من ذلك ما روى سعيد بن منصور عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أمة حد حتى تحصن أو حتى تزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. وقد رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعا وقال رفعه خطأ، إنما هو من قول عباس. وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا وحديث علي وعمر رضي الله عنه وقضايا أعيان وحديث بغيرة عنه أجوبة أحدها أن ذلك.
طيب نقف على هذا إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، جزاك الله خير.